تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. طيب، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، والرب الثاني ما في رب الجهة. يكون هذا القيد في بيان واحد انه هو الذي خلقنا وهو الذي خلق من قبلنا. كذلك قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حضوركم. اللاتي في حضوركم هذا لبيان الواقع الاغلب. كذلك: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يفيد. اذا دعاكم لما يفيد، هل دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام لامته ينقسم الى قسمين: دعاء لما يحيي ودعاء لما لا يحيي، او كله حياه؟ كله حياه. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ولكن هذا لبيان الواقع. اذا عرفت ذلك فاعلم ان كل قيد يراد به بيان واقع، فانه كالتعليل للحكم، فانه كالتعليل للحكم. فمثلا: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا ايها الناس اعبدوا ربكم لانه خلقكم، فخلق الذين من قبلكم. ولا تدعوا من دون الله احدا لانه لا ينفعك ولا يضرك. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لانه لا يدعوكم الا لما يحييكم. وهذه فائده ايضا فيما اذا كان القيد يراد به بيان الواقع، ان هذا القيد يكون كالتعليل للحكم، يكون كالتعليل للحكم، كانه يقال هذا الحكم كذا لكذا وكذا لكذا وكذا. فهنا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لماذا؟ لأنه لا ينفعك ولا يضرك، ما ينفعك ولا يضرك. فعلى هذا لا يكون هذا القيد شرطيا بحيث يكون له مفهوم من لك أن تدعو من ينفعك ولا يضرك، لأن هذا أمر ليس بموجود، ليس بموجود. قال: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الله الله يقول الرسول: إن فعلت، ما فعلت؟ دعوت من دون الله ما نفعك ولا ضرك، فإنك إذا أي حال فعلك من الظالمين. شوف الآيات الله عليم: إن فعلت فإنك، إن أظن الشرطي من ناتج وجواب الشرط فإن الجملة، وقوله إذا هذا قيد، لأن إذا للظرف أو ظرف إذا أي ماضي إلا حاضر ولا مستقبل؟ حاضر. حاضر يعني فإنك حين فعله من الظالمين. ولكن قد تفيد منه ويقول عنك وصف الظلم، فالإنسان قبل فعل المعصية ليس بذلك، وبعد فعل المعصية إذا تاب عنها يزول عنه وصف الظلم، لكنه حين فعل المعصية يكون ظالما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقيد ذلك بالنسبه لمن عنه متى؟ حال الفعل. طيب، فان فعلت فانك اذا من الظالمين. ما نظر هذا الظلم؟ الشرك. هذا ظلم شرك. قال الله تعالى: ان الشرك لظلم عظيم. ولم يقل الله تعالى: انك من المشركين، يعني عبر عن التعبير بقوله انك اذا من المشركين، من المشركين الى قوله من الظالمين، لاجل ان يبين ان الشرك ظلم. كبالكم كيف ذلك؟ لأن كون الداعي لغير الله مشركا أمر طيب، لكن كونه غير كونه ظالما قد لا يكون أمرا بينا من الآية. فلو قال فإنك إذا من المشركين، قال المعنى إن الله أخبر بأن الذي يدعو من الله مشرك، وهذا مفهوم من الحكم من الأول. لكن دخل من الظالمين معناه أنه بدل على هذا الشرك بأنه ظلم، لأنه ظلم. ثم قال تعالى وإن نعم إيه، لكن إذا ذكر في مقام الشرك فهو شرك وبين أنه ظلم. كما قال الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
فلا كاشف له إلا هو.
إن يمسك الله بضر، يمسك بمعنى يسب بضر كالمرض والفقر ونحو ذلك، فلا كاشف له إلا هو. لا نزل كل واسمها كاشف وخبرها له، وإلا هو بدل. وإذا قلنا بجواز أن يكون خبر المعرفة صار خبرها هو، يعني ما أحد يكشفه أبدا إذا مسك الله بضره إلا الله. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن ردت بخير فلا راد لفضله. إن ردت بخير، وهنا قال يرد، وفي الضرر قال ينفذ. فهل هذا من باب التفنن في العبارة كما يقولون ان من فصاحة الكلام ان ما يرتب الالفاظ التي بمعنى واحد، او نقول ان هناك فرق، ان هناك فرقا معنويا؟ نعم ما الفرق المعنوي؟
ان الانسان طلب الرجل.
نعم
ان الانفاق الشيء هو اراده الشيء، هذا
يوقف. نعم. لأن حر نفسه. وقول رجل. أنت حكمت ولكن ما وقع. ما وقع. نعم.
مثلا في
الشر من
كل
جهة.
قال
المحور
فرق
من
عبارة الفرق
من عبارة
الفرق
معنى الكسب لماذا عبر عن الضرب النفس وعن صوب الإرادة؟ عندما مر علينا أن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله، تنسب إلى فعله لا إلى إرادته، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رب. فالنفس من فعل الله، والضر الذي مس الإنسان من مسؤولاته، والضر من مسؤولاته، فلا يريد أن يفعل الضرر ولا يريد الضرر، بناء أنه إذا أصاب الإنسان بضر لا يريد الضرر، لكن يريد ما وراء ذلك من الحكم البالغ، ومن العباد من لو عنيته ولا تطعه بهم. أما الخير فهو مراد لله ومفعول له، فهو مراد لله ومفعول له. عندما فرق الآن استرقون الآن أزيد الإضافة إن شاء الله، أقول إن الضرر لا يكون مرادا لله، بمعنى أن الله لم يرد أن يضر عباده ولو حصل من تدبير الضرر. لماذا؟ لأن هذا الضرر الذي حصل يشرب به مراد ما وراءه من الحكم البالغ التي هي خير ومحل ثناء على الله عز وجل. أما الخير فهو مراد لذاته، الخير مراد لذاته، فلهذا قال وإن لست بخير. أما الضرر فلا يراد لذاته بالنسبة لله عز وجل، فلهذا لم يعبر عنه بالإرادة. وهو يقرب هذا الذي في سورة الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فمثل إذا أصيب الإنسان بمرض، فهل أراد الله بهذا المريض الضرر ولا لا؟ ما أراد الله، هو أراد المرض وهو يضره، لكنه لم يرد ضرره بل أراد خيرا وراء ذلك المرض ينتج عنه. وحكمة بالغة، قد تكون حكمة ظاهرة في نفس المصاب، وقد تكون حكمة ظاهرة في غيرها أيضا. واتقوا فتنة لا تظلم الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. والمؤمن ما لنا أن نتحدث حكمة الله لأنها أوسع من عقولنا، لكن نعلم علم الوحيين أن الله تعالى لا يريد الضرر لأنه ضرر، فالضرر عند الله ليس مرادا لذاته بل مراد لغيره، ولا يترتب عليه إلا الخير. أما الخير فهو مراد لذاته، والله أعلم بما أراد في كلامه، لكن هذا الذي يتبين به. قال وإن ليس بخير فلا راد لفضله، فلا راد لفضل، ما حد يستطيع أن يرد فضل الله أبدا. لو تجتمع الأمة كلها على أن يردوا فضل الله ما استطاع أن يردوه أبدا، الرسول مستحيل. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ففضل الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يرده. وإذا آمنا بهذا الإيمان فمعنى ذلك أننا نعتمد على من؟ على الله وحده. نعتمد على الله وحده في الدعاء، في جلب المنافع ودفع المضار، وأن نعتمد عليه في بقاء ما أنعم علينا به، وأن نعلم أن الأمة مهما بلغت من الخير والنصر والقوة لتمنع فضل الله فإنها لا تستطيع أن تمنع. ولهذا قال: وإن يبتغ حول فالأعراب بفضله. ثم قال: يصيب فالأعراب بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يصيب به أو بإيه؟ بالخير الذي أراد أو بفضله. وهنا متلازمة، فالضمير إما أن يعود على الفضل أو يعود على الخير. يعود على الخير لأنه هو متحدث عنه، وهو يعود على الفضل لأنه أكثر. فالعرب يصيب به أو بالخير بعد أن يريده يصيب به من يشاء أو بالفضل. من يشاء من عباده، وقول من يشاء لا يغيب عن ذلك ما قررناه كثيرا، في أن كل فعل يقيد بالمشيئة فهو يقيد بالمشيئة أيضا، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مشيئة مجردة يفعل ما يشاء لمجرد أن يفعله فقط، ولكنه لحكمة. ثم في القرآن شيئا مقيدا بالمشيئة فاعلم أنه مفروض في الحكمة، لأن من إثبات الله سبحانه وتعالى أنه الحكيم من أثناء الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة. يصيب من عباده وقول من عباده، العبودية هنا العامة ولا الخاصة؟ العامة فيما أظهر، لأن قوله بخير يشمل الخير الدنيا والآخرة، وخير الدنيا يأتي للكفار أو الدنيا وفوق الكفار قوله وقوله هو الغفور الرحيم. الغفور معناه للمغفرة، والمغفرة هي كفر الذنب والتجاوز عنه، والرحيم معناه الرحمة، والرحمة تأخذ بالله سبحانه وتعالى تقتضي الإحسان والإنعام. الشاهد من هذه الآية قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا تضر. فقد نهى الله نبيه أن يدعو من دون الله من سواه، أنه لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر. نعم. ثم قال: وقول فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. الحقيقه انني اتمنى لو ان المؤلف رحمه الله اتى باول الايه: ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. ها؟ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فهو هم لا يعبدون، يعبدون الأوثان من شجر وحجر وغيره. هل هذه تم كره من الصلاة؟ هذا لو وضعوها إلى يوم القيامة ما جابتهم ولا حبت عنها ولا حبت وجه ولا رفعت فيهم أبنى مرض أبنى مرض ولا أغنتهم من أبنى رحمة. طبعا هي لا تملك الرزق. إذا كانت هذه الأصنام التي تعبد من دون الله لا تملك الرزق فما الذي يملكه؟ الله عز وجل. ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق ابتغوا اطلبوا عند الله الرزق لأنه سبحانه وتعالى هو الذي لا ينفذ ما عنده ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فأنت إذا أردت أن تطلب رزقا تطلبه من الله. أما هذه الأوثان فإنها لا تنفذ لا تنفذ ولكن الرزق عند الله عز وجل. ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق عند الله قدم الحال لأن عند الله حال من الرزق. نعم فأنه قال فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره. والحال موضوعها التأخير عن صاحبه وهنا قدمت على صاحبها. وتقييم ما حق التأخير يفيد الحصر تقولونها عن اجتماع ولا بس الفصحى نقول الان عند الله محلها النص على انها حال من الرزق وموضع الحال متاخر عن صاحب الحال. وهنا قدم قدم على الحال وتقديم ما حقه التأخير مفيد الحصر كأن يقول ابتغ الرزق عند الله لا عند غيره. ابتغ الرزق عند الله لا عند غيره. نعم طيب واعبدوا حينما أمرنا سبحانه وتعالى أن نطلب الرزق عنده قال واعبدوا أي تولوا له بالطاعة لأن العبادة مأخوذة من التعبيد وهو التذليل ومنه قولهم طريق معبد ما نعبد طريق مظلل للصالحين قد أهيل عن الأحجار والأحجار المؤذية وغير أو تذللوه بالطاعة لأنكم إذا تذللتموه بالطاعة فهو من أسباب الرزق فهو من أسباب الرزق. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأمر بأن نطلب الرزق عنده ثم أخذه بقوله واعبدوه إشارة إلى أن تحقيق العبادة من طلب الرزق لأن العابد ما دام مؤمن بأن من يتق الله جل وعلا ويرزق من حيث لا يحتسب عبادته تتضمن الطلب بلسان الحال لإيش؟ بالرزق. نعم واشكروا له إليه. نعم ارجعوا واشكروا له إذا أراد الشكر إذا أراد الله الشكر فإنه يتعدى بالله قول كذا. هل تذكرون آية من القرآن صار الشكر فيها شكر الله معدا بدون الله؟
لا 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 ل
ويشكر لله بها. ما قال اشكر الله؟
اذكروني
انكم واشكروني. لا تكونوا مثل اعرابي. اعرابي لم ينالك او شيء من الناس. انا لا افتح ولكن ما اقدر اقول لك اني ما انكر
هذا الوقت فان لا يشكر
إننا أنفسنا من كون الشكر لا يتعدى بنفسه إلى الله هو إشارة إلى الإخلاص. اشكروا نعمة الله بالله. اشكروا نعمة الله بالله. وشكر النعمة هو أن يكون الإنسان مخلصا بذلك الشكر لله عز وجل. فاللام هنا لإفادة الإخلاص. وإفادة الإخلاص أن يكون شكرك لله عز وجل على نعمه خالصا له، لأن الشاكر قد يشكر لا لله ولكن لفضل النعمة، وهذا لا شك منه لا بأس به، لكن كونه يشكر لله ويأتي بقاء النعمة هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب، ان يكون شكر النعمه لمن؟ لله الذي اعطاها اليه واعطاك اياه. والشكر فسروه بانه طاعه المنعم. طاعه المنعم هذا الشكر. وقالوا إنه يكون في ثلاثة مواضع، يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما القلب فأن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعمة من الله، فيرى لله فضلا عليه به. هناك من نعمة من الله، وأهم شيء ما أنعم الله عليه من نعمة الإسلام، فإنها أعظم نعمة. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليك أن هداكم الإيمان. أما اللسان فهو التحدث بها على وجه السماء على الله لا على وجه الفقه والخيلاء والترف على عباد الله. تحدث بنعمة الله عليك بالغنى، مو بلعجل تفكر خاطر الفقير او لأجل ان تعلو على بني جنس الإسلام. مش لأجل وأجل الثناء على الله بها. نعم، وأعطاني الله تعالى صلاة وأعطاني صلاة وأعطاني صلاة. مثل قصة الأعمى وهو الرجل الصالح من الخلاق من بني إسرائيل، لما ذكر الملك بنعمة الله قال له نعم قد كنت أعمى فرد الله عليه وبركاته، وكنت فقيرا فأعطاني الله المال. هذا من باب التحدث بنعمة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث بنعمة الله عليه في السيادة المطلقة، فقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فعلى هذا يكون التحدث بنعمة الله على وجه الثناء عليه بها والاعتراف وعدم الجحود. أما الثالث ما هو؟ الجوارح، وأن تستعمل هذه الجوارح بطاعة المنعم وعلى حسب ما يختص بهذه النعمة. فمثلا نعمة العلم شكر الله عليها، شكرك الله عليها أن تعمل بعلمك وتعلمه الناس، أن تعمل به وتعلمه الناس. شكرك الله على الناس أن تصرفه في طاعة الله وتنفع الناس منه. يعني ما هو الشكر في كل نعمة بما يخصها. نعم شكر الله من على القوة والشجاعة إيش أن تجاهد في سبيل الله. ولكل نعمة شكر وحصها يعني بمعنى يكون أخف ولا جماعة ضعاف تدخل في شكر النعمة. شكر نعمة الله عليك في الطعام مثلا أن تستمره فيما أنعم الله به عليك من أجله في تغذية البدن. أما أنت أن تحس بفضل مثلا من بفضل من العجين قصر وصلح ها؟ لا هذه ما خلقت لهذا الشكر. نعم فالمهم أن الإنسان يستعمل الشكر في كل موضع بما يناسبه. هذا بالنسبة لأمان الجواب. وابدوا الشرور إليه ترجعون. إليه جواب المجهول متعلق بإيه؟ ترجعون. وتقييمه يدل على الحصر يعني أن رجوعنا إلى الله عز وجل وهو الذي سيحاسبنا على ما حملنا إياه من الأمر بالعبادة والأمر بالشكر وطلب الرزق منه. الشاهد من هذه الآية قوله والذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. الفقير إذا أراد أن يستغيث من أن يجيه من هذا الفقر من أن يستغيث بالله عز وجل ومن ينكر الشرك. وقد آيات منها إشكال مع قوله تعالى فارزقوه من رزقه من ويقول هنا قوله تعالى رجعوا عند الله عز وجل. الآية هي طلب الغوث وأنها تكون بالله وتكون بغير الله. أما الاستغاثة بالله فهو من أقسام التوحيد والعبادة. والاستغاثة بغيره تنقسم إلى قسمين أحدهما أن يكون فيما يقدر عليه المستغاث به فهذه جائزة. والثانية فيما لا يقدر عليه المستغاث به فهذه غير جائزة وهي نوع من الشرك وقد تصل إلى حد الشرك الأكبر. وبينا فيما سبق دليل الجائزة من هذا القسم. وتقدم الكلام على بعض الآيات التي ساقها المؤلف وهو قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وبينا أن هذا القيد ما لا ينفعك ولا يضرك ببيان واضح وأنه ليس له مفهوم وهو كقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وليس المعنى أن هناك إلها آخر يدعى وله برهان. وبينا أن الفائدة من ذكر مثل هذه الصفة التي يسميها بعض الناس صفة كاذبة أن الفائدة من ذلك هو أنها كالتعريف في الحكم المقرون به. وبينا أنه إذا كان هذا هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يوصف بالظلم إذا فعل ذلك فغيره من باب أولى. وبينا أيضا أن المعلق لا يستلزم الوقوع المعلق عليه وهو قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وليس معنى ذلك أنه من الأمر الممكن فقد يعلق الشيء على أمر غير مستحيل غاية الاستحالة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قلت إنسان وضحناه ولد وأنا هو العابدين وكل هذا أمر لا يمكن. وبينا فيما سبق وقد استدلال المعلمك على الآية بقوله وإن من فك بمر فلا كاشف له إلا وأنه إذا كان لا يشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن يتوجه الإنسان إلى غير الله. وبينا أيضا معنى قوله تعالى والذين تعبدون من دونه لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، وأنها تدل على أنه إذا كانوا لم يكن لنا الرزق فكيف نستعيذ بهم. ثم قال المؤلف وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من اسم استفهام وهو مبتدا، وأضل خبر المبتدا، ومعلوم أن الاستفهام هنا يراد به النفي أو لا أحد أضل، وأضل في تفصيل لا أحد أضل من هذا. والضلال هو أن يتوه الإنسان عن الطريق الصحيح، أبو الضلال أن يتوه عن الطريق الصحيح. وقول من أضل ممن يدعو، من علينا أنه إذا صيغ الاستفهام ليراد به النفي أنه أبلع من النفي المجرد. لماذا؟ أن النفي الذي يراد به الاستفهام أبلع من النفي المجرد. لماذا؟ لأنه يحوله من استفهام من نفي إلى تحدي، لأنه يحوله إلى تحدي. فمن أضل يعني يحب، وأن دور لأحد أضل مما يدعو من دون الله. أقول لكم فالاستفهام الذي بمعنى النفي متضمن وأوصوف التحدي، وهو أبلغ من قوله لا أضل ممن يدعو، أبلغ، لأن رابط نفيا وأن هذا نفي مجرد وواقف نفي مشرب أو متضمن التحدي. يعني إنسان الصادق ورد من أضل ممن يدعو متعلق بأضل، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. يدعو هنا يراد بها دعاء العبادة ودعاء المسألة، يشمل الأمرين فالجدالين، يشمل الأمرين دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقوله من دون الله أو سواه، وقوله من لا يستجيب له، من يشعر به، من بمعنى الذي لك محلا من العراق مفعول يدعو، مفعول يدعو، يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني إلى يوم القيامة لا يستجيب. لو يبقى كل عمر الدنيا يدعو هذا ما استجاب له. قال الله تعالى هو أبو مصر إن تدعوه لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قوم عنها الخبر هذا ولا ينبئك مثل خبيث، ولا ينبئك مثل خبيث، يعني نفسه سبحانه وتعالى. طيب الآن من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قول إن يدعون بالله من أصاب من وهو للعاقل، مع أنهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والأموات، نعم، وهو عاقل بالله ليس عاقلا، لكنهم لما عبدوها نزلوها منزلته، نزلوها منزلته. تحوط به المشترى ما يوقعون، لأنه أبلغ في إقامة الحجة عليه. إذ لو قيل ما لا يستجيب له فقالوا نعم لنا عذر مما يستجيبون له من قبل قلبه، لكن بقي من هذا يحج عليه. فالحكمة من العبور عن التعبير بما ومن التعبير بمن إقامة الحجة عليه، في أنهم يدعون من يرونهم عقلاء ومع ذلك لا يستجيبون له، لا يستجيبون له. فهذا من بلاغة القرآن أنه تنزل معهم في مخاطبتهم ليقيم الحجة عليهم، لأنه لو أتت معه فقالوا نعم والله هذا ما يستجيب لنا لأنه ما يعقل. لكن بدت من وهم الذين نزلوا هذه الأصنام منزلة العاقل، ومع ذلك ما تستطيع تجيبه، من لا تقولوا لنا القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هم عن دعائهم غافلون، الضمير في قوله هم يعود على من باعتبار المعنى، يعود على من باعتبار المعنى، وضمير يستجيب يعود على من باعتبار الله. أفهمتم؟ من لا يستجيب واحد لهما، من لا يستجيب واحد وهم جماعة. ومرجع الضمير في يستجيب ومرجع الضمير فيهم هي من أليس كذلك؟ طيب لماذا أفرد الضمير مرة وجمعه حضور؟ أفرده باعتبار اللفظ، لأن لفظ من مفرد، وجمعه باعتبار المعنى، لأن من تعود على الأصنام وهي جمعة، وهي جمعة. وقد مر علينا كثيرا أن من يجوز مرعاة لفظها ويجوز مرعاة معناها، قلنا ما مرت، وقلنا أن قد يراعى لفظها ومعناها في كلام واحد. ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له. إذ راعى اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ. طيب وهم عن دعائهم، طيب عن دعائهم الضمير في دعائهم يعود على من؟ من الأصنام؟ هل معنى وهم عن دعاء العابدين غافلون، أو المعنى وهم عن دعائهم غافلون؟ من لا يستجيب له إلى مسلم وهم عن دعائهم غافلين، هل المعنى عن دعاء الغافلين إياهم فيكون على هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني عن دعاء العابدين إياهم وهم أي الأصنام كذا، عن دعائهم أو دعاء الداعين إياهم، ويكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، أو عن المعنى وهم عن دعاء العابدين لهم، يكون مفعول دعاء محذوف، ويكون دعاء هنا مضافا إلى فاعله، مضافا إلى فاعله. نعم، جاء كلا معنيين يدور هذا وهذا، لكن أيهما أبلغ أن يكون عن دعائهم يعني إيابهم هم غافلون؟ هذا الحقيقة أبلغ، يعني عن دعاء العابدين إياهم أبلغ من عن دعاء العابدين على كل الإطلاق، يعني عن دعائهم عن دعائهم من لم يقدر المدعو محبوب، ويقول عن دعائهم أي عن دعاء العابدين إياهم، وجعل الضمير هنا يعود على المدعو، صار المعنى أن هذه الأصنام غافلة عن دعوة هؤلاء له إياه، لكن هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا تجد به شيئا، هم عن دعائهم غافلون. هذا في الدنيا غافلون، ما يمكن أن يستجيبوا لهم، وإن كانوا من الكفار المغلوبين فيهم فهم والعياذ بالله غافلون في عذاب، وإلا فهم غافلون في نعيم. إذا حشر الناس قال الله تعالى: وإذا حشر الناس متى؟ يوم القيامة كانوا لهم أعداء، كانوا لهم أعداء، هذا أيضا على ما يعود الضمير. كان العابدون من معبودين أصناما أعداء، أو كان المعبودون للعابدين أعداء. هذا حكم يا أشواق سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. الشاهد من هذه الآية قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إذا كان من سوى الله لا يستجيب لك إلى يوم القيامة، فكيف يملك بك أن تستعيذ به سوى الله؟ فبطل بذلك تعلق هؤلاء العابدين بمعبوداتهم. فالذي يأتي إلى البدل في نفسه ويقول: يا سيد البدوي وسيد الحقوق فخذني المدد المدد ومع السلامة، هل يغني ذلك عنه شيئا؟ أبدا، لا يغني عنه شيئا، فلا يزيده إلا حسرا والعياذ بالله. وقد يفتن الإنسان فيصادف القدر، يصادف القدر حصول مطلوبه عند هذا الشيء لا بهذا الشيء. هذا لا بأس أن نختار مذهب الأكثر، يقول حصل عنده لا به، لماذا؟ لأن نعلم علم الوحيد من دعاء هؤلاء. نعم، الله في القرآن يقول: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. في العراق الجولاني وفي سوريا ابن عربي وفي جميع معنى الشديد لأخطار الإسلامية من هذا النوع، قبور أولياء يزعمونهم أولياء ويقولون إنها تنفع وأنها تشكر وأنها تجلب النحو. نعم، ومع ذلك لا شك أنها لا تنفع، لو بقوا إلى مكانها أجلا. حتى إن الحسين بن علي طالب وقدر في قاتل كان ثلاثة أبواب تجر العراق يجرون عندك، تجر السوريين يجرون عندنا، تأتي للمسلمين يقولون عندنا، فسبحان من جزع الواحد. فهذا من السفح الواحد، سفح في الأصول وسفح في الدين. الآن من قد لا يلهمه في الواقع، لكن الذي يلام من عنده علم من العلماء ومن غير العلماء أيضا من
والفقر والفقر في الحلول. يعني ما لم يحتاج إلى دراسة. رجل هامل ميت مفتر هو بنفسه يحتاج إلى أن يدعى له رسول الله عليه وسلم يأتي له المقبرة لا يجب في المدينة يدعو له ولا يدعو منه يدعو له. كيف انك ان تجي تطلب منه المدد؟ كل المسكين الان يحتاج الى عفو الله والى مغفره الله ما يمكن ان تجي شيئا. فالمهم من هذه الايه وامثالها تدل على صفاحة هؤلاء وانهم لو اتجهوا الى الله عز وجل لوجدوا المسلمين. قال وقوله أن يجيب المضطر إذا دعاه يرتب السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أولهم مع الله. أم هنا منقطعة كل منقطعة أم يجيب أبا طالب في الفرق أم متصلة ولا منقطعة؟ منقطعة. ما الفرق بين المنقطعة والمنقطعة؟ نعم. والمستقبلة المستقبلة المستقبلة بمعنى أو ومنقطع بمعنى بل. وفرق الثاني المتصلة لا بد فيها من ذكر المعاد والمنقطعة لا يشرب زيادة المعاد بل شرط فيها ذكر المعاد. تقول أعندك زيد أم عمرو؟ متصلة ولا منقطعة؟ هذه متصلة هذه متصلة. أم خلقوا من غير شيء أم من خالقين؟ هذه أيضا متصلة. أم خلق السماوات والأرض؟ هذه من قبل يعني ما فعلوا ما قبله. أم خلق السماوات والأرض يعني قال أخلق السماوات والأرض. فصار الآن هنا أم من يجيب المضطر ما تقول لها معادل فتقول منقطعة بمعنى بل والهمزة. من يجيب المضطر إذا دعا؟ المضطر أصلها المضطر الذي أصابه الضرر والذي أصابه الضرر يدعو وأيوب إنادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. متى تجيب؟ الحاج فاسقط ابن ربي فقط ما به من ضر. والبحر تهب الرياح وتعاب الأمواج فيدعون الله عز وجل واسقط ما بهم من وكتب ماله في الحال. وكم من ضرورة وقع فيها الإنسان فدعا الله عز وجل فاستجاب له رأي العين. طبعا ما هي يعني أي شر. فما الذي يجب أن يشر؟ أبوه أمه قريبه؟ لا ما يجب ضرورته إلا الله عز وجل. ولهذا قال لكن لا المضطر إذا دعا وجده. لأن المضطر إذا لم يدعو الله قد يصف ضره وقد لا يصف. لكن إذا دعا الآن يتبع إلى الله عز وجل وأظهر اتصاله إلى ربه وحينئذ تنزل عليه الرحمة إذا دعا. نعم. وقوله ويكشف السوء يكشف بمعنى يزيه. والسوء ما يسوء المرء وهو دون الضرورة لأن الإنسان قد يساء بما لا وتضرروا به. نعم، لكن كل ضرورة فهي حقوق نساء ووصف الصورة. هل هذه معطوفة؟ يعني هي معطوفة بالله، لكن هم متعلقة بما قبل بالمعنى، وأنه إذا أجابه حفظ سوءة، أو هي مستقلة يجيب من الطغى ودعاه ثم أمر آخر يكتب السوء. المعنى الأخير نعم، لأنها تشمل فسق سوء المضطر وغيره. وعلى التقدير الأول تكون خاصة بكشف سوء المضطر، ومعلوم أنه كلما كان المعنى أعم كان أولى. ويجعلكم خلفاء الأرض، وهذا أيضا ما تعيد أن تكون الجملة مستقلة عن الأخرى. ويجعلكم خلفاء الأرض، من الذين يجعلون خلفاء الأرض؟ عباد الله الصالحين أو الصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ورثها عبادي الصالحين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ويستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولينمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا هو الذي يدين المضطر ويكشف السوء ويجعلنا خلفاء الأرض، من؟ ولهذا قال أإله مع الله. وهذا الاستفهام بمعنى النفي أو بمعنى الإنكار، وهما متقاربان. يعني هل أحد مع الله يفعل ذلك؟ الجواب لا، لا أحد يفعل ذلك. فإذا كان الأمر هكذا فإنه يجب أن تصرف العبادة إلى الله، يجب أن يوجه السؤال إلى من؟ إلى الله. هل تطلب من أحد أن يزيل ضرورتك وهو لا يستطيع، يكشف سوءك وهو لا يستطيع؟ لا. ولكن يبقى عندنا إشكال في أن الإنسان المضطر يدعو غير الله ويستطيع. مثلا إنسان مضطر إلى طعام، قال صاحب الطعام أعطني من الطعام، أنقذني. يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن يجب أن تعتقد أن هذا السبب لا مستقل، والله تعالى جعل لكل شيء سببا. هذا السبب يمكن أن يسقط قلبي زمن المطر، أليس كذلك؟ ممكن. ويمكن أن الله سبحانه وتعالى يسخره لك ويعطيك. فأنت عندما تسأل، ما نقول لا تسأل أحدا عند الضرورة، إذا كان يسأل عن الضرورة اسأله، لكن يجب أن تعتقد أنه مجرد سبب، مجرد سبب. كما أنك تأكل وتعتقد أن هذا الأكل يسد جوعك على أنه مجرد سبب، وإن لو شاء الله لأكلت ولا كذلك. ويذكر لنا أن السنة مرت على البلاد يسميها العوام سنة الرحم، الجوع من الرحم، سنة الجوع، يأكلون ولا يشبعون، يأكلون ولا يشبعون. وحدثني إنسان أدركه حيا الله، يقول إنه وصل من طرف البلد ليشتري لهم تمرا، ليشتري لهم تمرا، فدخل وذهب إلى شخص من الناس وأخذ تمرا مباشرة بيزيد من صاحب العملة، فصلوا إلى صاحب الإنسان قالوا له حصل عنا التمر. فذهب
وجاء إلى صاحبه محمد قال صاحبه خمرا فأعطاه خمرا أظن أنكم تعرفونه جديد جديد اسمه عزب الكبير أعطاه إياه وقال بلعب الجماعة يمكن بعضني عارف مخفر تربون مخفر مخفر فأخذه لكن قبل يأخذ قدم للتمر قدم قهوة تمر يجيب وزيدين وثلاث فأكل وزيدين وثلاث يجيب ومثل الوزيدين ثلاثة كيلو أكل وطلع والتمر على رأسه ياكل التمر ياكل لما وصل الجماعة في البستان والتمر مصر قصت جبيرة كلب جبيرة كلب مع الزفور الأول وصل ونحن المشفر خالما وإن شاء الله لأكلت ولا كبير ونقول كل الأشياء التي يحكم بها الحمود هي مجرد مجرد كبير
الله يجيب المصر كما نقدر قبل هذه الناس نقول أما خفيت إلى خوف أو أما يجيب المصر
لا لا ما لا ما كل الاستفهام سواء بالهمزه او بهمزه كيف من وروى الطبراني باسناده انه كان قوله باسناده يشير المؤلف وغيره اذا قالوا باسناده الى ان المعنى ان هذا الاسناد ليس على الشرط الصحيح مثلا او على الشرط المتفق عليه بل هو اسناده الخاص وعليه فيجب ان يراجع يجب ان يراجع هذا الاسناد لانه ليس كل اسناد لمحدث يكون قد تمت فيه شروط القبول عن إسناده وش يقول
يقول ذكر الهيثم بن مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني ورجاله الصحيح وابن لهيعة وهو حسن الحديث أقول وابن لهيعة خلط المسلمين احتراق كتبه
على كل حال إذا وافق الجواب الصحيح قد يوافق إنما إذا قيل بإسناده فمعناه أن هذا الإسناد يجب أن ينظر فيه وليس من الإسناد المتفق عليه الناس وهو أثنان الخاص لهذا المرسل إليه وقوله أنه كان في زمن النبي لم يذكر المؤلف الراوي صحابه وذكر في الشرح أنه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين من المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وهؤلاء كفروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر لما انتصر المسلمون في غزوة بدر ورأوا أن للمسلمين شوكة ضرب النساء لأن الكلام الأول الكافر يعني الكفر ولا يبالي لكن لما قوى المسلمون خاف وصاروا والعياذ بالله يرجعون الاسلام ويبطنون الكفر وقوم المنافقون من هذا المنافق لم ولم يسمى فيحتمل ان يكون عبد الله بن ابي لانه مشهور في ايذاء المؤمنين ويحتمل ان يكون غيره واعلم ان اذيه المنافقين للمسلمين ليست بالضرب او بالقتل لأنهم لا يتظاهرون بذلك فإنهم يتظاهرون بأي شيء بالإسلام ومحبة المسلمين لكن الإيذاء بالقول والتعريض وما أشبه ذلك مثل ما صنعوا في قصة الإسلام فهم يؤذون المسلمين بالتعريض والتحريف دينهم وما أشبه ذلك فقال بعضهم قوموا بنا، بعض من؟ بعض الصحابة، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، نطلب منه الغوث وهو إزالة الشدة من هذا المنافق، إما بزجره أو بتعزيره أو بما يناسب المقام. المهم أنهم يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغيثهم من هديته، فقاموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إننا نستغيث بك يا رسول الله من هذا المنافق. من أين نعرف أن حصل هكذا؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به، فيكون في الحديث إيجازا، يكون في الحديث إيجاز حذف، يكون في الحديث إيجاز حذف، يعني حذف مثل كلمات دل عليها السياق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، ظاهر الجملة أن نفي مطلقا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به مطلقا، ويحتمل أن يكون المراد لا يستغاث به في هذه القضية المعينة، لا يستغاث به في هذه القضية المعينة. فعلى الرأي الأول يكون في الاستغاثة به من باب التأكد في اللفظ، لأن نفي الاستغاثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على إطلاق، إذ أن الاستغاثة به فيما يقدر عليه جائز ولا لا؟ جائز. وعلى هذا فيكون هذا النفي من باب التعبد في الألفاظ وليس من باب الممنوع معنى، ليس من باب الممنوع معنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كغيره يستغاث به فيما يقدر عليه. أما إذا قلت إن النفي هذا عائد على القضية المعينة التي استغاث النبي صلى الله عليه وسلم منها، فإنه يكون على الحقوق أي على نفي المعنى، أو لا يستغاث به في مثل هذه الصورة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعاني المنافقين معاناة من؟ المسلمين. ولا يمكنه عليه الصلاة والسلام حسب الحكم الظاهر للمنافقين لا يمكنه أن ينتقم من هذا المنافق انتقاما ظاهرا، إذ أن المنافقين يتفكرون. وفي معنى أن الاستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام هو قضية معينة وقتل هذا الشخص أو نحو ذلك هذا أمر ينفي، ولكن المعنى الأول أظهر في الله. أولا لعموم النفس لا يستغاث به، هذا عام في القضية هذه وغيره. وثانيا قوله وإنما يستغاث بالله، وأيضا ظاهر أن المراد العموم، وعليه فيكون من باب التأبد في الأفكار، على أنه أيضا لا يستغاث بالنسبة للتخلص من المنافق إلا بمن؟ إلا بالله، لأن الحاكم ما يستطيع أن يحكم بخلاف ظاهر حاله، فحينئذ لا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى من هدية هذا المنافق. والخلاصة الآن أن هذا الحديث يحتمل أن يراد به عموم التبرك من الاستغاثة، وعليه ويكون هذا من باب التأبد في الألفاظ، باب التأبد في الألفاظ، وأن الرسول علمهم أن يجعلوا دائما اللجوء إلى من؟ إلى الله عز وجل في كل أمور. وإما أن يكون لا يستغاث به في هذه القضية المعينة، وذلك لأنه عامل المنافقين معاملة عن السنين، فلا يستطيع أن يخلق المسلمين منه بالقتل أو بأمر لا يتظاهر فيه، ولكن الذي يلجا اليه بهذا الامر الخفي من هو؟ الله عز وجل. والمؤلف ساقه ببيان انه لا يستغاثه غير الله فيما لا يقدر عليه الاستغاثه به، وانما يستغاث بالله سبحانه وتعالى وحده. طيب، قوله تعالى عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه توكله موسى، اشتكل عليه على ان هذا فيما يقدر عليه، والغوث إزالة الشدة، وإزالة الشدة مما نقدر عليه ما معنى في التوحيد. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وهذا في الترجمة. عندكم المسائل هون؟ هذا في الترجمة. وفي الترجمة فيه ترجمة هنية، ترجمة في الباب قوله يستعين ورب. الاستغاثة نوع من الدعاء، ويدعو أعن فهو من باب عطف العام على الخاص، وهو سائق اللغة العربية ولا لا؟ وش مثل؟ لا، على عطف الخاص على العام. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فإن العبادة أعم من الركوع والسجود، والركوع والسجود داخل فيها ولا لا؟ داخل فيها. هذا من باب عطف العام على الخاص، والرجاء في اللغة العربية وفي كلام أهل القرآن وفي السنة أيضا. ثانيا، تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الخطاب لمن؟ لمن؟ أو للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الأب قبله، العيال اللي قبلها، وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، فقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. ولا تكونوا من المنكر الواد، لا تكونوا خاسرين. لم ينهى بالآية. ما قول مصحف؟
ولا تكونوا
من أعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالخطاب إذا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. فإذا قال قائل: كيف ينهاه الله سبحانه وتعالى عن أمر لا يمكن أن يقع منه شرعا؟ نعم، إن هذا ممكن أن ينهى عنه، وغرض التنبيه بمن فعل ذلك، وأن كأنه يقول: لا تسلك هذه الطريق التي سلكها أهل الضلال. ويكون الغرض من ذلك، نعم، هو أقسمه ومن سبق هذه الطريقة ولقد من جملة ما نفع ولا ضر فإن فعلت فإنك أوبى من الظالمين. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع منه هذا شرعا طيب وتقدم الكلام على قول الله شرعا أسوالك أن هذا هو الشرك الأكبر من يحب أخذه المؤلف من قوله فإنك إذا من الظالمين مراقا إلى قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم فقال إن الظالمين المراد بهم هذا وجه الدلالة من الآية على أنه شرك أكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو وسألوا ورضاء لغيره صار من الظالمين. الظالمين من عموم الآية والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أصلح الناس فإذا فعلته إرضاء لغيره فإنك من الظالمين. حتى لو أردت الإكوان من الظلم إنسان يشرك بدعاء صاحب القبر أو الولي أو ما أشبه ذلك إرضاء له فإنك تكون مسلم لأنه لا تجوز المخالفة بإذن الله عز وجل. الخامسة تفسير الآية التي بعدها وهو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يرد بخير فلا راد بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا المراد الآية التي بعدها أو قول فكر عند الله عز وجل. ما هو المهم أن الآية اللي بعدها وهي إن شاء الله ربنا لا تكبرها الله تكبرها مناسب من ذلك. وإذا كان الناس يكبر إلى الله فمن أخذتنا أن نفعل به؟ الله عز وجل لأنه لا يكبر إلا فإذا كان لا يكبر الله وجب أن تكون الصحافة بالله عز وجل. وخامسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا ثابتة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا من نحكه وينفق الله بحب فلا كاشف له الا فلن تنتفع من دعائه. هذا بناء على انه يريد بالاوه الاوه التي في نفس السوره. السابعه تفسير الاوه الثالثه فابتعوا عند الله الرزق. وانا عندي احسن من اصواته وقوله ومن اضل لكن قوله الثامنة ان طلب الرزق لا ينبغي الا من الله يدل على ان مراد الكسبات الثالثه فابتعوا عند الله الرزق. ابتعوا عند الرزق عند من؟ عند الله. ووجه انتفاع طلب الرزق بالله تحديم قوله عند الله. وقد سبق لنا ان قوله عند الله سؤال من الرزق فعلى هذا يكون الرزق عند الله وحده. الثانية أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. كفار عند الله جزء.
لكن من جنه في قبل من هم تبارك ما يشير الى هذا ممكن ان نوصل من قوله واعبدوه واذكروا له اليه ترجعون. فان العباده سبب والكفر سبب لدخول الجنه لا سيما وانه اشار الى ذلك بقوله واليه ترجعون. الطاقعه تذكير الايه الرابعه وهو قوله ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. وسبق لنا ان معنى الايه انه لا احد اعظم من شخص يدعو من دون الله من لا يستجيب له لو بقي يدعوه الى يوم القيامه ما استجاب له. وبينا ان قوله من لا يستجيب له الى يوم القيامه ان هذا القول سواء بالواقع فلا مفهوم له فلا مفهوم له. الحادية عشرة العاشرة أنه لا أضل أو لا أحد أضل ممن دعا غور الله واضح من الآية ومن أضل لأن هذا الاتهام بمعنى النفس. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا وجه عنه وقوله وهم عن دعائهم غافلون. هم يعود على من؟ هم يدعون لا وهم أو الداعون عن دعاء الداعين عن دعائهم أو دعاء الداعين أو عن دعاء الداعين إياه اللي فيها كمال هو الضمير الثاني وهو قوله عن دعائهم. وأما هم الأولى فإنها تعود لمن؟ إلى المدعوين لا غير. فهذا المدعو غافل والمراد بالغفلة لازمها وهو عدم الاستجابة. الثاني عشرة أن تلك الدعوة سبب لبعض المدعو للداعي وعداوته له. أن تلك الدعوة سبب لبعض المدعو للداعي وعداوته له. بوصل من قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم هذا
ها
ايه اسكوب
عليه
الثالث عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو وكانوا بعبادتهم. وقلنا الله الدعاء عبادة الدعاء عبادة فدعاءهم لهؤلاء هو عبادة الله في الواقع. ولهذا قال وكانوا بعبادتهم كافرين. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. ما نستفيد بها أنه إذا كان يوم القيامة تبرأ منها وأنكرها تبرأ منها وأنكرها. فالكفر بالشيء معناه رده وإنكاره. فهؤلاء يوم القيامة يتبرؤون من دعوة الداعين لهم ويكفرون بها. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هو سبب كونه أضل الناس. إيش الأمور؟ يدعو من دون الله من لا يستجيب له. الثاني أنه غافل عن دعائه. الثالث أنه إذا حشر الناس كان له عدوا. الرابع أنه يكفر بعبادته. وبهذه الأمور الأربعة صار من يدعو غير الله أضل الناس. لأن حقيقة الأمر الآن ما انتفع من هذا الدعاء بأي شيء بل انه ما ازداد به الا عداوه من المدعو وكفرا به وتبرعا منه. السادسه عشره تفسير الايه الخامسه وهو قوله تعالى ان يجيب المضطر اذا دعاه والمضطر واقع الشده. فما الذي يستعيذ؟ يستعيذ الله لانه لا يجيبه الا الله عز وجل. وقد سبق لنا في تفسير الايه انه كم من احوال كثيره وقع الانسان فيها في شده وليس عنده من ينصره فيوصل الله له اسبابا من كل بديل. في الامم السابقه وفي هذه الامه فان موسى وقومه لما وصلوا الى البحر وكان خلفه فرعون وقوم هذه شده عظيمه لانهم ان عبروا البحر وإنما عبروا صاروا طريقة لفرعون وقومه ولهذا قالوا إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأنقذه الله من هذه الشدة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وهذا كما قال المؤلف امر عظيم يعرفون ما يجب المضطر الا الله ومع ذلك يدعون غير الله ويركعون له ويرشدون له والعياذ بالله. والى الان موجود في الامم من يسجد للاصنام المنحوته التي نحبوها هم بانفسهم وحفون امامها خاشعين وتهمل دموعهم من الغبطة ويكتبون على الأرض تعظيما لها. هذا الدين ناطق إلى الآن والعياذ بالله. وفي الحقيقة هذا من الغرائب أن هؤلاء المشركين يشركون بالله وإذا وقعوا في الشدة دعوا الله المخلصين له الدين. وكان عليهم لو كانت أسلامهم حقا أن يتجهوا إلى الأصنام إلا أن من المشركين اليوم من هم أشد من المشركين الصادقين إذا وقعوا في الشدة دعوا أولياءهم إذا كان الأمر بسيط دعوا الله يعني يدعون مثلا علي بن أبي طالب يقول يا علي إذا وقعوا في الشدة لا أعظم منك وإذا كان منهم شيئا شماليا دعوا الله عز وجل. إذا أرادوا أن يحلفوا حلفا لا يكتبون فيه حلفوا دعوا ابن أبي طالب وعوه من أوليائه. وإذا أرادوا أن يحلفوا حلفا يكتبون به حلفوا بالله. نعم طيب هؤلاء حسب والعياذ بالله شركا من شرك الأولين. الثامنة عشرة عناية المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد والتأدب مع الله. المؤلف إذا مختار أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يستعصي به من يستعصي بالله من باب التأدب بالألفاظ والبعد عن التعلق بغير الله وأن يكون تعلق الإنسان دائما بالله عز وجل. فهو يعلم الأمة أنهم إذا وقعوا في الشدائد لا يلجؤون إلا إلى الله عز وجل ولا ينطقون بلفظ الاستغاثة إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم يعرفه وقد أخبر إليك بأسماء ناس معينين.
لماذا لا يستطيعون أن يفكروا
ممكن نقول إن مثل نفسها الآن مرسوس الله وسلم دين الحج قال لا يتحدث الناس أن محمد يقصو أصحابه فخفوا أن يكون في ذلك تنفير في أن يكون في ذلك تنفير أن نفسه لأنه إذا تحدث الناس أن محمد يقصو أصحابه ما دخل الناس فيه وكانت هذه المسألة تفوق في الوقت الحاضر يعامل هذا معاملة ثم إن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما يرضون المسألة وتتكرون به لكن من أظهر نفاقه وعلمنا وظهوره يبين هذا ما يمكن أن نعامله معاملة من نفسه ما
أظهره
لأنهم لما رأوا عبيته حكموا على النفاق من على ناس نعم الاستعاذة أنا الاعتصام بالمستعاد به وإن كان النداء أريد أن يعصمني من هذا الشيء المعين والاستغاثة واعتصام به في شيء معين والاستعانة طلب العون وإن لم يكن الإنسان في شدة الحق في الأمور السماوية التي لست بضرورة إلى زوالها أو لست بضرورة إلى تحصيلها تستعين به كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تهون الرجل في جاثته وتحمله عليها أو ترفع له عليها من ساعة وصدق
الواسطة
ليس بين الله وبين عباده وسائل في مسألة الدعاء لكن في مسألة الشرع نعم بينه وبين الخلق واسطة وهم الرسل أما في مسألة الدعاء ما يمكن أن يكون بينه وبين الله واسطة ولهذا ما يجوز أني أقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم الآن كن واسطة بينه وبين ربه بصلاة وحده وأما إذا كان الإنسان حياً وهو من تلك وإجابة دعوته فلا بأس أن أطلب منه أن يدعو الله لي كما قال عمر رضي الله عن العباس ما في المطلق ثم أدعو الله لي وكما كان الصحابة وأتينا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أدعو الله لنا نعم آخر منا نعم فقلنا عليه البارحة في الضرب وقلنا إن العلامة معناها أن من تخلق بهذه الأخلاق فقد تخلق بأخلاق المنافق خالصا كما أن من تخلق بالحسد ففيه من أخلاق الوحيد فهذا معناه أن هذه آوة المنافق وليس هو النفاق علامة السوء ليست هو السوء لكن معناه أن هذا الخصال مما يمارسه من منافقون وإذا اجتمعت الأربع صار الإنسان ممارسا لجميع أخلاق المنافقين لا راهبة النفاق عنه